ولكم من النساء هي من باب المتشابه اللفظي المركب الذي جاءه التشابه من جهة الاختصار، لأنك لما تقرأ الآية تقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يا أولياء اليتامى، إذا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فماذا تفعلوا؟ تزوجوا مثنى وثلاث ورباع، تزوجوا اثنتين أو ثلاث أو أربع من النسوة، لا حرج عليكم. فالبعض يقول ما علاقة إذا خائف أنت ما تعدل مع اليتامى فتزوج واحد أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع، ما علاقة هذا بذاك؟ فنقول إن هذه الآية لها سبب نزول، وسبب النزول هو الذي يوضح لك المعنى. تقول عائشة رضي الله عنها هو الرجل تكون تحته اليتيمة، يعني تكون اليتيمة يرعاها ويربيها ويراعي شؤونها حتى إذا كبرت أعجبه جمالها أو مالها، يخشى إذا نكحها أن يظلمها بحيث لا يعطيها مثل مهر نسائها، أو يعطيها مهر المثل، يعني مثل النساء اللواتي يأخذن المهر، نفس المهر ما يعطي، يخاف أن يظلمها بالنفقة. فإذا خاف هذا الرجل من هذا الأمر فينبغي ألا يتزوجها، فالنساء غيرها كثير، فيتزوج واحدة أو ثنتين أو ثلاث، لا حرج عليه في هذه الحالة. إذن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تنكحوهن، هذا المعنى، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تنكحوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذا خائف ما تعدل هذا من باب إغلاق منافذ الشر أو إغلاق الأمر المؤدي إلى شيء آخر. إذا خشيتم وتوقعتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا سد الشرع بابا من أبواب الحرام فتح أبواب الحلال، سد بابا من أبواب الحرام، لأن ظلمها حرام، يتيمة تخاف أن تظلمها ظلمها محرم، فماذا نفعل؟ فتح لك الشرع أبوابا من الحلال. فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قلنا انكحوا هنا أمر، والأمر عند أهل العلم يفيد الوجوب، فقال بعضهم من كانت عنده الاستطاعة البدنية والمالية وتاقت نفسه للنكاح فيجب عليه أن يتزوج، وهي سنة الأنبياء عليهم السلام، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طيب فانكحوا ما طاب لكم من النساء، انكحوا ما طاب، ما غالبا في اللغة تستخدم لغير العاقل، ومن تستخدم للعاقل، هذا غالبا تستخدم ما لغير العاقل ومن للعاقل، تقول من في الباب لا تقول ما في الباب، من في الباب تقصد شخص إنسان، ما في الباب سأقول لك خشب مفتاح نحو ذلك أشياء لا تعقل، لكن من تستخدم للعاقل. فبعضهم قال ما معنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ قالوا هنا المقصود في الآية الصنف، أي فانكحوا الصنف الذي طاب لكم من النساء، الذي يطيب لكم، فهذا المقصود به الصنف أو النوع، النوع الذي طاب لكم، والنوع لا شك أنه غير عاقل، أو الصنف غير عاقل فأطلق عليه بما. وبعضهم قال هذه ألفاظ قرآنية، أحيانا يستخدم ما أو من في العاقل وغير العاقل، مثلا الدواب لا تعقل، وقال الله عنها والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم هنا استخدم من، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، فاستخدم من، وهذه من يعني تبعضي أو بيانية على نحو ما ذكر في الآية. فإذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي انكحوا الذي طاب لكم من النساء، النوع الذي طاب لكم، الصنف الذي طاب لكم، إن شئتم مثنى، إن شئتم ثلاث، إن شئتم رباع. وهنا ما الذي يطيب للمؤمن؟ ما طاب لكم، ما الذي يطيب له؟ الذي يطيب أيها الإخوة هي صاحبة الخلق وصاحبة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداه، هذا أطيب ما يختار من النساء التي هي صاحبة الدين والخلق، هذا ما طاب. وفي الآية إشارة خفية استنتجها بعض أهل العلم بجواز نظر الرجل إلى مخطوبته إذا أراد أن يخطبها، فلينظر إلى مخطوبته، إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أحرى أن يفرق بينهما. فقالوا كيف يعرف ما طاب من النساء، كيف يعرف الطيب ما طاب؟ فقالوا هذه في إشارة استنبطها بعض أهل العلم بجواز نظر المرأة، نظر الرجل إلى مخطوبته. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذه الآية أيها الإخوة هي التي في القرآن الكريم أباحت للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، بقول الله تعالى مثنى وثلاث ورباع، هذه التي أباحت للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، وهذا الأمر مشروع في ديننا، وقد بينته الشريعة ووضحته. القرآن قال لك مثنى وثلاث ورباع، طبعا الشيعة لا يعتد بهم ولا يعتد بقولهم، ولكن من ضلالهم قالوا هنا الواو على سبيل الجمع، مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاثة خمسة ورباع هي تسعة، فيجوز للرجل أن يزوج تسع نسوة. وبعضهم قال هذا على التضعيف، يعني مثنى أي مثنى مثنى، وثلاث ثلاث، مثنى مثنى أي أربع، وثلاث ثلاث ستة هي عشرة، ورباع رباع ثمانية، بصير الرجل أن يتزوج 18. هذا فعلى المرأة أنها تحمد الله أنها من أهل السنة والجماعة، عليها أن تحمد الله أنها من أهل السنة والجماعة. مثنى وثلاث ورباع، هذه العلماء يقولون ليست على سبيل الجمع بل على سبيل التقسيم، أي فمنكم من ينكح اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاث، ومنكم من ينكح أربع، منكم من ينكح اثنتين. ولم يذكر الواحدة، لأن الواحدة معروف ذهنا، إذا أجازت اثنتين ألا يجيز الواحدة؟ إذن فمنكم من ينكح اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاث، ومنكم من ينكح أربع من النساء، وهذا كله جائز إذن على سبيل التقسيم. والسنة موضحة مبينة لهذا الأمر، سنة مبينة وموضحة. غيلان كما في مسند الإمام أحمد، غيلان ابن أسلم الثقفي جاء رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، قال وكان عندي عشر نسوة، كان عندي عشر نسوة، قد تزوج عشر نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك منهن أربعا، فقال أمسك منهن أربعا. وإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز للرجل أن يزيد في النكاح على أربع، لا يجوز أن يزيد في النكاح على أربع. فالآية هنا بينت مثنى، يعني إن شئتم تزوجتم اثنتين اثنتين، وشئتم تزوجتم ثلاثا، تزوجتم منكم من يتزوج أربع، وهذا كله حلال طيب. طبعا هذه الآية تبيح هذا الأمر، فهو أمر مباح، وهذا الأمر أيها الإخوة الذي ذكرته الشريعة جاء لمصلحة العباد، جاء لمصلحة العباد، ما جاء هما ولا نكدا، بل تشريع الله عز وجل كله مصلحة وكله خير وكله رحمة. ولذلك شرع هنا التعدد، قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، إذا خفتم أيها الرجال ألا تعدلوا بين اثنتين أو بين ثلاث أو بين أربع فواحدة، يعني إن خفتم ألا تعدلوا فلا يجوز لكم أن تتزوجوا اثنتين وثلاث وأربع. لذا ذكر كثير من أهل العلم أن الرجل إذا علم نفسه أنه لا يستطيع أن يعدل فلا يجوز له أن يعدد، لا يجوز له أن يعدل. طب ما هو العدل المطلوب؟ بعض الناس يأتي ويناكد يقول لا، لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وهو الذي قال في نفس السورة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فإذا وإن خفتم ألا تعدلوا فلا يجوز لكم أن تتزوجوا اثنتين وثلاث وأربع، واحدة تزوجوا. طيب وقل في آية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، إذا ما في أحد يستطيع أن يعدل فإذا لا يجوز تزوج اثنتين وثلاث وأربع. هذا ضرب القرآن بعض القرآن ببعض، وهذا من ضلال الضلال. الأصل الجمع بين الآيات، العدل في هذه الآية غير العدل في الآية الأخرى، العدل وإن خفتم ألا تعدلوا غير ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالعدل هنا هو العدل الظاهري، اللي هو في المبيت القسم يعني، وفي النفقة، وفي السكن. هذا هو العدل المطلوب في المبيت القسم، وأن يبيت هنا وهنا، بيت هون ليلة هون ليلة، هون ليلتين هون ليلتين، وهكذا. والنفقة ينفق على هذه وينفق على تلك، والسكن ينبغي أن يعدل. هذا يستطيعه الناس ولا لا يستطيعه؟ في قدرة البشر، هذا في قدرتهم، هذا عدل ظاهري، يستطيع أن يقسم لهذه وتلك في النفقة والسكن والمبيت، يستطيع. طب ولن تستطيع عدل آخر غير العدل الظاهري، وهو ميل القلب. ميل القلب هذا لا يستطيع أن يملكه أحد من البشر. أنت بين أولادك تستطيع أن تملك قلبك؟ الشرع لا يؤخذك على ميل قلبك. بين أولادك قيل لبعضهم أي أولادك أحب إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. هذا أحب الناس إلي، أحب أولادي إلي، القلب يميل إليه أكثر. لكن الآن القلب إذا مال لأحد الأولاد، هل يجوز أن تعطي واحد أكثر من الآخر؟ لا يجوز. فهذا العدل المطلوب في بين أولادك في العطية، في الهبة، في النفقة، ينبغي أن تعدل بين أولادك. لكن ميل القلب لا يؤاخذك الله عليه، لا يؤاخذك الله عليه، تميل لولد أكثر من ولد في قلبك. وكذا تعدد الزوجة، رجل قد يميل لزوجة أكثر من أخرى بالميل القلبي، لكن في النفقة ينبغي أن يعدل، في السكن ينبغي أن يعدل، وفي المبيت ينبغي أن يعدل كذلك، ينبغي أن يعدل. فهذا عد يملكه، وأما الذي لا يملكه فميل القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها من بين نسائه. وفي حديث، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، كان لما يقسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما أملك، اللي هو فيما لا أملك، وهو ميل القلب. كذلك البعض يناكد ويعارض، فيقول في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يتزوج على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن يتزوج ابنة أبي جهل. أبو جهل كافر، فرعون هذه الأمة، ابنته مسلمة، ابنته مسلمة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن عليا رضي الله عنه أراد أن يتزوج على فاطمة، قال: فوقف وخطب الناس صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم، ثم لا آذن، ثم لا آذن إلا أن يطلق علي بن أبي طالب ابنتي وينكح ابنتهم، إنما هي بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها، من آذاها فقد آذاني. رواية في صحيح البخاري. فقالوا: هذا النبي عليه الصلاة والسلام منع عليا رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة، فلذلك لا يجوز أن يتزوج الرجل على امرأته، بأن النبي منع عليا أن يتزوج على فاطمة. الشراح وقفوا مع هذا الحديث، فبعضهم قال: هذه خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقل هذا بن حجر والنووي أنه لا يجوز لأحد أن يجمع بين بناته في نفس الوقت، يتزوج بنته ويتزوج غيرها في نفس الوقت، أن يجمع بين بناته وبين امرأة أخرى من ناحية. ثم انظر إلى الملحظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه علي رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة، ما هو الملحظ؟ قال: فإن هذا يؤذي فاطمة، ومن آذى فاطمة فقد آذاني. وفي رواية قال: إني أخشى أن تفتن في دينها، إني أخشى أن تفتن في دينها، وهذا يؤذي فاطمة، والذي يؤذي فاطمة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ حرام، إيذاء النبي حرام، بل هو من الكبائر، بل إذا تعمد سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، كفر بالله تعالى. فقالوا: هذا الأمر لأن فيه إيذاء لفاطمة. قال: أخشى أن تفتن، أخشى أن تفتن. وأيضا ملحظ آخر، قالوا: لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج علي ابنة أبي جهل؟ لماذا؟ من باب المحافظة على الأصهار. يعني يقول علي تزوج فاطمة بنت من؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي تزوج بنت من؟ جمع بينها، بنت من؟ بنت أبي جهل. ستنجب هذه بنت أبي جهل، ثم سيقول جد هذا من؟ أبو جهل فرعون هذه المو، وجد هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الملحظ حفاظا على أصهاره وعلى نسبه صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. لكن علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها تزوج، وتزوج سبع نسوة، طبعا ما جمع بينهن في وقت، تزوج سبع من النسوة، وكان له أكثر من 14 ولدا و19 بنتا، 14 ولد و19 بنت رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء من غير فاطمة. فانظروا علي تزوج بعد ذلك، فهذا لا يناكد ولا يعاند، إنما هذا الحديث موجه إلى أمر آخر أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيها الإخوة مشروع دينا وعقلا، يعني شرعا وعقلا. شرعا لو أن رجلا تزوج امرأة لا تنجب فيصبح أمر ضروري في الحياة، يريد الولد يريد الذرية، هل يطلق الأولى؟ لا، يتزوج الأخرى، مشروع، الشريعة رحمة كلها، يتزوج أخرى يبقى على الأولى. إذا تزوج امرأة وأحب أن يكثر النسل فيجوز له ذلك، يجوز له. إذا كان يعيش في بلدين مثلا، ينتقل من بلد إلى بلد ويخاف على نفسه الفتنة، مصلحة أن يتزوج. إذا كان وقت حروب والنساء قد قللنا والرجال قد كثرنا، قد كثروا الرجال قد كثروا والنساء قل، الرجال قد قلوا والنساء قد كثرنا، فانظر الآن يحتاج الرجل أن يتزوج أكثر مرة، كثرت العنوسة في المجتمع. لذلك واحد أعد رسالة قال في الغرب، قال أنا أكثر أمر أحرجت منه في هذه المسألة، كيف سأجيب؟ إنه كيف الرجل يجوز أن يتزوج أكثر من امرأة؟ كيف سيتحير؟ قال فبحثت عن الإحصائيات، وإذا نسبة النساء بالنسبة للرجال في العالم 4-1، 4-1، يعني النساء أكثر من الرجال 4-1. وآخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يكون الرجل قيما على كم؟ على 50 امرأة. فهذه ضرورة تدعو إليها الحياة، واقع الحياة يجوز ذلك. لكن انظر يا أخي وتأمل، أولا ينبغي للرجل والمرأة أن يرضى كل واحد منهم بحكم الله سبحانه وتعالى، أن يرضى هو بحكم الله وهي أن ترضى بحكم الله، هذا حكم الله. ولذلك كره شرع الله محبط للعمل، كره شرع الله محبط للعمل. الشريعة جاءت بالحكمة بالرحمة بالمصلحة، فتشريع هذا الأمر فيه حكمة وفيه مصلحة وفيه رحمة، والمرأة ينبغي أن تعتقد هذا ولا أن تناكد أو أن تعاند. لا يجوز أن تعاند أو أن تناكد شرع الله. لكن بعض الرجال بيجوا بيلزمها بأمر آخر، وهو بيقول لها بدي أتزوج عليكي، تكرهي ولا بتحبي هذا؟ بقول والله بكره، بقولها قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فأنت قد حبط عملك فأنت كافرة، بكفرها بنفس اللحظة. لا، ليس هكذا. الكره نوعان يا إخواني، في كره شرع وفي كره طبع، كره شرع وكره طبع. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، من كره شرع الله في القتال هذا حبط عمله، كره تشريع الله للقتال. ليش الله شرع القتال ويأتي يعترض على الشرع؟ كره نفس التشريع هذا حبط عمله، لكن يحب أن الله شرع هذا الحكم ويعتقده ويؤمن به، لكن يقول والله نفسي تكرهه وفيه مشقة على النفس وأجاهدها، هذا اسمه يشكره طبع، يشكره شرع، هذا حبط عمله؟ لا، يكره أن الله شرع صلاة الفجر، يكره، وليش الله شرع هذه الصلاة بهذا الوقت؟ ناس نائمون، ليش الله شرع هذا؟ هذا كره شرع، هذا محبط العمل، لكن نفسه تكره صلاة الفجر ويجاهدها وفي مشقة على النفس، هذا اسمه كره طبع. فينبغي أن نفرق بين كره الشرع وكره الطبع، كره الشرع وكره الطبع. هي إن كرهت حكم الله، لأن هذا الحكم هو حكم الله، إن كرهت هذا الحكم نعم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لكن إن كرهت طبعا أن يتزوج زوجها عليها فهذا ليس محبطا للعمل، بل هي تثاير ويتكلم معها. والمسألة ليست عظيمة بهذه، لأن بعض النساء بتكبرها كثير، قال جنازته ولا جوازته، وبتوصل بعض يقول الزانية ولا الثانية، الزانية ولا الثانية، وواحد بيقول والله الحكومة أصدر القرار اللي بيزوج عزوجته بعدموه، اللي ما بيتزوج ثاني بعدموه. قالها تروح ضيق القبر ولا ضيق الصدر، وإن شاء الله أنك من أهل الجنة، توكل على الله. مسائل قد كبرت عن النساء، وذلك هن يرين واقعا مريرا. هذه رسالة للنساء. والرجال، بعض الرجال أيها الإخوة يتخذ هذه الآية سيفا يتسلط بها على المرأة، هذا خطأ، هذا يقلل الألفة والمحبة بين الرجل والمرأة. يتخذه سيفا، إذا الطبخة مش ضابطة بقول لها والله غير أتزوج عليك، إذا كذا انشغلت بأولادها بتشوفي والله أنت شغلك مش مضبط معاي وما أشوف لوحدة ثانية. هذا خطأ، ما شرع هذا ليكون سيفا، لا، بل شرع رحمة وحكمة وعدلا. ثم ينبغي للرجل أيها الإخوة أن ينظر من جميع الجوانب. بعض الرجال يا إخواني لا يملك رجولته وهو قد تزوج واحدة، كيف لما يتزوج سنتين وثلاث ضيع الرجولة، ما عنده شخصية أمام واحدة، فكيف بده يتزوج سنتين وثلاث، بتروح شخصيته. وهكذا ينبغي أن ينظر إلى واقعه هو. طب هو مش جالس مع الأبناء ولا مربي أبناء واحدة، وأبناؤه قد ضاعوا وتركوا الصلاة وتركوا الدين منهم ولم يحسن تربيتهم، نقول له روح افتح بيت ثاني ودمر بيت آخر؟ لا، هذا لا ننصح بذلك. وإن قلنا إن حكم الله هو حكم الله يجوز له ذلك، لكن لا ننصحه، لأنه هذا دمر بيت ولا يحسن أن يدير بيتا، يأتي ليدمر بيتا آخر وهكذا. فالمسألة، الجيل الأول كان عندهم رجولة، أبو بكر عدد، عمر عدد، عثمان عدد، وعلي عدد، ولكن لو نظرت الآن كثير من الرجال لا يملكون رجولة، الرجولة التي هو عنده، ولذلك هو من امرأة لا يستطيع أن يدير شؤونه. أتاني بالنصائح بعض ناسي وقالوا أنت مقدام سياسي، أترضى أن تعيش وأنت شهم مع امرأة تقاسي ما تقاسي؟ إذا حاضت فأنت تحيض معها، وإن نفست فأنت أخو النفاس، وتقضي الأربعين بشر حال، كداب الرأس هشمت بفاسي، تزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل باس. فقلت لهم معاذ الله، إني أخاف من اعتلال وابتئاس، لي امرأة فشاب الرأس منها، فكيف أزيد حظي بارتكازي؟ إذا واحدة عندي بقدرش عليها مشي بيتي، أجيب واحدة كمان ثانية؟ فهكذا لشخصيته ضعيفة، قل له الآن أنت والله زواجك يمكن والله أعلم أنت ما استطعت أن تدير بيتا واحدا، زوجة واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده 9 نسوة، كان يحسن أن يدير شؤونهن، يحسن، لأنه بده يتحمل عبء. وبعض النساء تفكر أنه الزواج للرجال فقط لذة وانتهى، والرجال يظنوا كذلك، لحظة لذة وانتهت، لا، عبء مادي وعبء نفسي وعبء جسدي، عبء وعبء بالنسبة لمسألة العدل. تخيل والله عبء، كيف بدك تعدل مع هذه وتلك؟ عبء، ليست المسألة هينة، عبء كيف تعدل وتسوي بين هذه وتلك. دخلت يوم والله وأنت بشوش على هذه المرأة الأولى، اليوم الثاني جاءك في عملك شيء ينكد عليك، فجاء إلى زوجته الثانية بده يدخل البيت رغم أنفه حتى يعدل، بده يضحك. تخيل واحد متنكد من الداخل ويضحك في الظاهر، هذا عبء، ولا شك أنه عبء ثقيل. الابتسامة، المحبة بين هذه وتلك، وهكذا المحبة بين هذه وتلك. ثم يا إخواني، البعض الآن لا يستطيع أن يتصرف في المواقف، في مواقف تحدث لا يستطيع أن يتصرف فيها. وأكبر دليل الآن اللي هي المسألة المنتشرة بين الناس، كلمة الطلاق، والمجتمع مدمر ترى من هذه الكلمة، كلمة الطلاق يدل أن الرجل لا يملك زمام أمره، أي مسألة بتصير بينه وبين زوجته إذا بتروح عند أهلك أنت طالق. هذا يدل أيها الأخوة على نقص الرجول عند الرجل، إذا بتفعلي كذا طالق، إذا بتسوي هيك طالق، بدك تطلق يا أخي انهي المسألة وروح طلق، لكن مش كل فعل تهددها بالطلاق، ما شرع الطلاق لهذا. ولذلك ما في يوم قلما إلا واحد يقول والله يا شيخ قلت لزوجتي أنت طالق إذا بتسوي كذا، شو أفعل؟ على المفتي، شو أفعل؟ على المفتي. وبصير هذا يدبرها شيخ، وصار يعرفوا للشيوخ، شيخ أنا قلت لزوجي أنت طالق كذا وكنت غضبان، والله غضبان، صار يفهم الشيخ أنا أقول له غضبان ولا مش غضبان، يعرف والله إني غضبان، ولا طبعا يا اخي انت قاعد تشرب كاس شاي بتطلق زوجتك؟ طبعا ما هو غضبان معروف، لكن ما هو حد الغضب؟ ما هو حد الغضب؟ فيتفلت على الشر، وبعدين بيطلق 50 مرة وبيعيش مع زوجته بالحرام، ويعيش بالحرام. وبعدين لما يعيش بالحرام انتهت المشاكل، لانه مين كان شغل المشاكل قبل ذلك؟ ابليس. فبيعيش واحد بيقول والله بعد هذه المدة 7 سنوات ما حدثت بينه وبين زوجته مشكلة، 7 سنوات، وهو كان قبل ذلك طالق ومحاكم وكذا، ما خلص طلقها وانتهت المسألة وعاش معها بالحرام، إبليس يفرح بذلك. فلذلك إذا كان ما يملك الكلمة، يملك أن يتصرف. وأختم أن النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا كيف رجل يساوي بين الأمر هذا، يملك أمره، يملك زمام أمره. انظروا كيف النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، تقول عائشة كنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام على حزبين، عائشة وصفية وحفصة، والحزب الآخر أم سلمة والنساء الأخريات. فكان عليه الصلاة والسلام يهدي له بعض أصحابه الهدايا، يهدي له الهدايا في أي ليلة؟ في ليلة عائشة، لأن عائشة هي أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمون حبه عليه الصلاة والسلام لها، فيهدون له الهدايا في ليلتها. فتشاور نساء المؤمنين، أمهات المؤمنين تشاورنا، فقال تذهب إليه أم سلمة. ذهبت أم سلمة، كلمت النبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه، كلمته الثانية ما رد عليه، كلمته الثالثة ما رد عليه، حتى قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في امرأة من نسائه إلا في حجر عائشة رضي الله عنها، ما نزل الوحي في حجر امرأة من نسائه إلا في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فانظروا إلى قيمة عائشة. ثم ذهبنا وتشاورنا من يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمته يعني أنه يقول لأصحابه أهدوا لي الهدايا في غير ليلة عائشة، ليش فقط في ليلة عائشة؟ فكلمته فاطمة رضي الله عنها، تشاور فكلمته فاطمة، قالت يا رسول الله إن نساءك ينشدك العدل في بنت أبي بكر. فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. ثم ذهبت. يعني أنا لا أستطيع أن أقول لأصحابي أهدوا لي في ليلة كذا أو في ليلة كذا، هم يفعلون هذا ولا أمرهم ولا أنهاهم. ثم محاولة ثالثة، فجاءت زينب بن جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فجلست وقالت يا رسول الله نساؤك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. ثم أغلظت واشتدت بالقول حتى تكلمت في عائشة، وعائشة جالسة، النبي عليه الصلاة والسلام الآن بين زوجتين وعائشة جالسة، وأغلظت القول في عائشة. فقامت عائشة رضي الله عنها وما سكتت، فقامت وجعلت تتكلم حتى أسكتت زينب بن جحش. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر. الآن لو واحد صير معه متزوج سنتين بطلقهن سنتين وبيطلع، ما عندوش حكمة ولا صبر. فلذلك ينبغي أن تكون هذه المسألة أمر مشروع شرعا، لكن ينبغي أن يكون هذا عن حكمة وعدل ورحمة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أسأل الله أن يفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.